السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أمة الله من جدة المملكة العربية السعودية. تقول أمة الله بأن زوجها يأخذ من محل السباكة أغراض للبيت، وفي نهاية الشهر يحاسبه على على هذه الحال. حتى مريض زوجي ولم يستطع تسديد ما عليه، أرسل صاحب المحل يريد حسابه، فقال له زوجي إن شاء الله أتعافى وأجي أحاسبك. طال مرض زوجي وصاحب المحل قفل المحل وسافر، تقريبا الآن من 5 سنوات نريد أن نسدد ما علينا ولم نستطع أن نتواصل معه، ماذا علينا فعله؟ أختي أمة الله من جدة المملكة العربية السعودية، رحم الله زوجك وغفر الله له، وأسأل الله تعالى أن يعفو عنه وأن يتجاوز عنه ونجعله في جنات النعيم. الأمر الثاني يا أخواني يا أخواتي، هذا والله نموذج للذي دائما نحذر منه ونتكلم فيه: لا تؤخر الدين، لا تكثروا من الاستدانة. هذا الرجل رحمة الله عليه كان يأمل بأنه يعيش ويسدد فيما بعد مع قدرته فيما يظهر، ومع ذلك اخترمته المنية وذهب ذاك الرجل. ولهذا يا أخواني احرصوا، أبرئوا ذممكم مما اشتغلت به من حقوق الآخرين. حقوق الناس يوم القيامة حسنات أو سيئات، ليست دراهم أو دنانير. ولذلك هذا السؤال الحقيقي يجعلني أعيد التنبيه وأكرر التحذير من قضية التساهل في الدين. الأمر الثالث أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لكم احرصوا على أن تبحثوا عنه حتى لو ذهبتم إلى سفارة بلده. أكيد الآن مع هذه التقانات وهذه وسائل التواصل تستطيعون تصلون إلى رقم تلفونه حتى لو في بلد، هذا حق له، المهم إذا وصلتم الحمد لله حولوا المبلغ له. إذا ما وصلتم، وصلتم إلى طريق مسدود ويأستم أن تصلوا إليه، تصدقوا بالنيابة عنه، ترجون الثواب والأجر لصاحب محل السباكة. لكن إن ظهر يوم من الأيام تقولون له: نحن تصدقنا عنك بهذا المبلغ لأننا ما وجدناه، إذا قال: لا أريد حقي، تعطون حقه وتنقلب الصدقة ثواب الصدقة إليكم بارك الله فيكم. أم يوسف من الجزائر بارك الله فيها تسأل، تقول: عندنا في العمل تعاضدية، تقوم باقتطاع كل شهر من الرواتب، وعند التقاعد تسلمنا منحة ثم تخيرنا إما استلامها كامل أو التنازل عن جزء منها نهائيا لصالحة مقابل راتب كل 3 أشهر، إلى آخر ما ذكرت في رسالتها الطويلة. أم يوسف من الجزائر بارك الله فيك، أنت تشيرين إلى ما يسمى بال استقطاع الجهة العاملة مبلغ من راتب الموظف، ثم بعد ذلك تدفع له إما نهاية خدمة وإما راتب تقاعدي. ما في شيء من حيث الأصل، ما في شيء. فمثلا الموظف إذا والله في آخر عمله بعدما أكمل السن القانوني أو أكمل سنوات معينة يستحق عليها نهاية خدمة، هذا حق مشروع له. أو الراتب التقاعدي الذي يستقطع أصلا أثناء أثناء كون الموظف على رأس العمل، وبعدين يعطى راتب تقاعدي لمدة طويلة جدا، ما في حرج في هذا ما دام أنك سألت عن هذه النقطة. أم وصال من المغرب تقول: عندي مبلغ من المال يخص بنات اليتيمات، قلت أشتري لهم شقة، وفعلا وجدت الشقة، اتفقت مع صاحبي على الثمن وحددنا موعد، أخذت المال والأوراق عند الموثق، إلا أن صاحب الشقة كان عنده مشكلة في بعض الأوراق، وقد تطلب ذلك تقريبا 5 أشهر أو أكثر، وبقي المال عند الموثق حتى وصل وقت إخراج زكاته. أتساءل الآن هل يجب أن أخرج عنه الزكاة أم لا، رغم أنه عند الموثق وليس عندي. أم وصال من المغرب بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في البنات وفي مالك وفي حياتك. بالنسبة لما ذكرت يا أخت الفاضلة، هو طبعا العلماء يقولون بالنسبة لأي شخص جمع ماله لشراء بيت، لشراء سيارة، لزواج، لحج، لعمرة، لأي شيء، ثم حال المال على هذا الحول وقد بلغ النصاب، وجبت فيه الزكاة. طيب بالنسبة لحالتك الآن، هل المال هذا الذي عند الموثق، أنا أسألك، هل المال الآن الذي عند الموثق لو أنك طلبت استرجاعه لكونك والله لا تريدين الاستمرار في شراء الشقة، مع أنك شريتيها، أنت ذكرتي في رسالتك الطويلة أنك الحمد لله الآن اشتريت الشقة وتحولت باسم البنات، لكن أنا أفترض لو أنك طلبتي تقولي له أرجع لي المال، خلاص أنا لا أريد هذه الشقة، نعم يجب عليك فيها الزكاة، يجب عليك في هذا المال الزكاة. أما إذا قلت لا، خرج من ملكي الآن، المال محجوز عند الموثق، ما يمكن أسترجع، لأن وقعنا على العقد وانتهينا، لكن إجراءات وإشكالات عند يعني صاحب البناية هي التي أخرت، ما عليكم فيها زكاة. هذا هو على التحقيق فيما يظهر، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك يا أم وصال. أبو رشاد من أمريكا بارك الله فيه يسأل، يقول أرى زملاء عندنا في العمل يمسحون على الحذاء ثم يصلون بالجوارب، ما صحة هذا الفعل؟ أخوي أبو رشاد من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت تقول بعض زملائك في العمل يمسحون على الحذاء ثم يصلون في الجوارب، تقول هل هذا يعني يصح؟ الجواب نعم، فالراجح من قول أهل العلم أن هذا الفعل صحيح، بشرط أن نفهم مسألة، وهي أن الشخص إذا مسح على الحذاء وأكمل على الجوارب، يعني الحذاء لا يغطي الكعبين، وإنما هو مسح على الحذاء ثم على الجوارب، صح مسحه ويصلي بالحذاء والجوارب. طيب إذا خلع الحذاء وصلى بالجوارب صحت صلاته، واضح؟ صحت صلاته. طيب إذا جاء ليمسح مرة ثانية، يجب عليه أن يمسح على الحذاء وعلى الجوارب، يجب عليه أن يمسح على الحذاء وعلى الجوارب. لكن هنا عندنا مسألة، هل الآن نزعه للحذاء يجعله يستأنف الوضوء من جديد؟ هذه ذكرها العلماء. لهذا أخي الفاضل، إذا هو نزع الحذاء الذي مسح عليه ثم صلى بالجوارب صلاته صحيحة، إذا أراد أن يتوضأ لابد من نزع الجوربين حتى يتوضأ وضوءا كاملا بارك الله فيك، لأنه سبق وأنه مسح على الحذاء وعلى الجوارب. الأمين من تشاد يقول، طبيب كان يفحص امرأة في عيادته ثم شعر بخروج شيء منه، ما يدري هل مني أو مذي، ما حكم صيامه وما حكم يعني يقول إذا كان صائما صوم نفل أو فريضة؟ الأمين من تشاد بارك الله فيك، أولا يعني يجب على الطبيب وعلى الممرض أن يتق الله عز وجل وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، وإذا قدر أن امرأة تتعالج عندهم يجب عليهم أن أولا أن لا يخلو بهذه المرأة، لا يجوز للطبيب ولا للممرض أن يخلو بهذه المرأة، وإنما يدخل طرفا ثالثا، إما محرم هذه المرأة أو ممرضة على أقل تقدير تكون مع هذه المرأة. الأمر الثاني، لا يجوز للطبيب ولا للممرض أن يكشف على عورة المرأة إلا في حالة الضرورة، فإذا كان ثم ضرورة نعم يجوز له أن يكشف، إذا لم يكن هناك امرأة طبيبة مثلا أو وجدت لكن غير حاذقة والمرض خطير عند هذه المرأة، نعم في هذه الحالة. المسألة الثالثة، هذه ضرورة، والعلماء يقولون الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كشف على موضع الألم، موضع الوجع، موضع المرض، ما يجوز له أن يتوسع ويكشف أكثر من ذلك. الأمر الآخر يعني بالنسبة للطبيب، لا يلجأ إلى الكشف على المرأة إلا إذا اضطر إلى ذلك، فإذا كان هو عنده الفهم والعلم بهذا المرض ويعرف تقديره ويعرف كيفية يعني صرف الدواء له، ما يحتاج، وعليه أن يتق الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لو قدر أن الطبيب هذا حصل ويعني ثارت شهوته مثلا ونزل منه شيء، هذا لا يبطل الصيام، حتى سواء كان صيام فرض أو صيام نفل، وإنما انتقض وضوءه يجب عليه أن يغسل الخارج هذا ويتوضأ. هذا يسمى مذي، وليس هو المني الذي يوجب الغسل ويبطل به الصيام. لا، تنبه لهذا، هذا يعني فيه الوضوء فقط، مع التنبه إلى الوصايا التي ذكرتها في أول جوابي. عبد الملك من السعودية يقول: يعني هل يعتبر من الرياء أنني أتصدق وأعطي المساكين حاجتهم مع ذكر اسم المتبرع أمام المساكين، لأني صرت أشوف هذا كثير؟ يعني عبد الملك من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للصدقات والزكوات يجب على الإنسان أن يخلصها بإخلاص نية وبصلاح طوية وبمراقبة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى لا يذهب عليه العمل ولا يذهب عليه الأجر. ولذلك الله جل وعلا قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. قل جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. نبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. يقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لهذا يجب على الإنسان في العبادات، سواء كانت مالية، بدنية، قلبية، لسانية، يعني كل العبادات، أن يستحضر مراقبة الله عز وجل وأن يكون عمله لله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للصدقات على الفقراء والمساكين، إذا كان الشخص نيته وقصده ثناء هؤلاء المساكين عليه، أو أن يشتهر بين الناس مثلا، يقال فلان متصدق فيريد الناس ولا يريد رب الناس، يريد الثناء من الناس ولا يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، ذهب عمله. هذا هو الرياء بعينه، الذي يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. واضح؟ لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما يخاف علينا من الرياء، لأنه يتسلل إلى النفس مثل دبيب النمل، ما يشعر به الإنسان. أما هذه الثالثة، إذا كان لا قصده لله لكن أراد أن يوسع دائرة الخير، فهو لما يقول للناس يعني هذه كذا هذا كذا، ما أراد وجوه الناس وإنما أراد أن يحث الناس على الخير، هذا عمل صالح وطيب. يقول جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولهذا في الغالب أن الذي يبدي الصدقات هو من تشرئب الأعناق إليه، هو الذي يعني ينظر الناس إليه ويتبعونه، مثل ولي الأمر، مثل المفتي الذي يبدأ في قضية مثلا نازلة بالمسلمين ثم يعلن يقول: أنا تبرعت بكذا، حتى يتتابع الناس على التبرع والتصدق فيكون خير للجميع. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قوم يعني في حالة رثة وبؤس ومرض، وتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم، فدعا الناس إلى الصدق. فجاء الناس، كل يأتي برجل يأتي بكف من تمر وكف من شعير، ورجل يأتي بذهب، وأتى عمر بنصف ماله، وأتى أبو بكر بجميع ماله، سبحان الله، جميع ماله وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود بارك الله فيك بأن هذا عمل صالح وطيب. لكن أما غير هؤلاء الذين لا تشرئب بالأعناق لهم وليسوا هما الأفضل، أن يخفي الصدق يخفي. ولهذا في الحديث الذي في الصحيحين للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال سبعة في الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني من شدة الإخلاص وإخفاء الصدقة وكتمان الصدقة، هذا لا شك بأنه أفضل بارك الله فيك. وعلينا يا أخي الفاضل عبد الملك نحسن الظن بالناس، يعني إذا شفنا شخص مثلا وكذا لا نسيء الظن به، لا نسيء. إذا شفت مثلا لاحظت بأنه بالغ وجه له نصيحة، ولا تقول هذا مرائي، تنبه لهذا بارك الله فيك. مريم من الشارقة الإمارات تسأل تقول هل يجوز لمن لديه كسر في اليد أن يتوضأ دون غسل اليد؟ مريم من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لمن ابتلي بكسر في يده في عضو الوضوء، طبعا يده مثلا اليمنى ابتلي بكسر مثلا في الكف أو في الساعد، سيجبر هذا الكسر، يوضع عليه جبيرة. طيب يجب عليه إذا توضأ أن يغسل الجزء والطرف من العضو المكشوف، يعني مثلا إذا كان الكسر هنا تغسلين الكف كاملا وتغسلين من هنا إلى المرفقين، طيب هذا ماذا أفعل به؟ أمسح عليه، هذا يسمى المسح على الجبيرة بارك الله فيك، تمسحين ظاهر الجبيرة وباطن الجبيرة، يعني تمسحين الجبيرة كلها، تأخذين ماء وتنفضين يدك ثم تقولين هكذا وهكذا 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 حتى تعممين المسح بارك الله فيك. وهي تختلف عن الجوربين والخفين، الجورب الخوف والخفين والجوربين يمسح أعلاهما، الجبيرة لا، لابد من تعميم المسح، واضح بارك الله فيك، يكفيك هذا. نعم يجب عليك أن تتوضي ويجب عليك أن تغسلي الجزء المكشوف من العضو اللي هو مثل ما ذكرت لك أنا، إذا كان مثلا الكف ظاهر ما عليه مشكلة تغسلين، وهكذا الطرف الآخر، أما الجبيرة فتمسحين عليها يا مريم بارك الله فيك. مارينا من فرنسا تسأل تقول كثيرا ما يؤلمني ظهري بسبب الانحناء، انحناء العمود الفقري يعني في صلاة الفريضة والنافلة، أستطيع أن أصلي واقفا لكن تقول لكني أشعر بالألم خاصة عندما أقف بعد الركوع، طيب هل يجب علي أن أصلي جالسة؟ مارينا من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبخصوص الصلاة جاء في الصحيح من حديث عمران ابن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هل أنت تستطيعين الصلاة قائمة مع انحناء الظهر وما يمثل لك مشكلة؟ يجب عليك ذلك. هل تستطيعين الصلاة قائمة مع انحناء الظهر والاتكاء على عصا؟ يجب عليك ذلك. تقولين أنا ما أستطيع، يعني سيسبب لي آلام وأترنح وقد أسقط، صلي قاعدة، حطي كرسي بارك الله فيك وصلي على الكرسي أو صلي على الأرض بارك الله فيك. بالنسبة للركوع والسجود إذا كنت تستطيعين الإتيان بهما تأتين بهم، إذا ما تستطيعين تومئين إيماء بارك الله فيك. كوكب من لبنان تسأل تقول هل يجوز قراءة القرآن عبر الهاتف بصلاة الوتر؟ كوكب من لبنان بارك الله فيك ورضي عنك، الجواب نعم، بالنسبة لقيام الليل وصلاة السنة يعني يجوز للمصلي أن يقرأ من القرآن سواء من المصحف أو من الهاتف المحمول مثلا أو من أي تطبيق، يعني من هذه الوسائل الحديثة هذه، كل هذا لا بأس به بارك الله فيك، فيجوز أن تقرأي في صلاة الليل من المحمول بارك الله فيك. أم حفص من المغرب بارك الله فيها، أم حفص تسأل تقول يعني بالنسبة لسورة البقرة هل يجب أن تقرأ يوميا لنيل فضلها، وكذلك هل يجوز أن تقرأ مقطعة وليس بجلسة واحدة؟ أم حفص من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورة البقرة في البيت مستحبة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فبالنسبة لقولك يجب، لا ما يجب، هي مستحبة بارك الله فيك، والأفضل أن تقرأ الأفضل أن تقرأ مرة واحدة، هذا الأفضل، ولذلك ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقرؤون البقرة ويضيفون إليها آل عمران يوميا في بيوتهم، ورد هذا عن أبي بكر وعن عمر وأظنه عن عثمان وعن ابن مسعود، يعني جمع من الصحابة، وقال بهذا جمع من السلف أيضا كانوا يقرؤون البقرة وآل عمران يقرؤونها في البيت. لكن إذا كان الإنسان يعني ما يستطيع أن يقرأ البقرة كاملة لا بأس أن يجعلها مثلا نصفها في النهار ونصفها في الليل أو يتعاون هو ومن في البيت بارك الله فيك. سما من فلسطين بارك الله فيها تسأل تقول اكتشفت بعد الصلاة أنه في يعني حبة، أو قالت نعم في حبة في وجهي وقشرتها، وبعد الوضوء اكتشفت أنه في عليها آخر قشرة، وأنا يعني الصبح كنت مستخدم غسول لتقشير الحب مع أنه ما يقشر بالطريقة هذه، ما أعرف هل يعني وضوئي صحيح أم لا. سما من فلسطين بارك الله فيك ورضي عنك. أخت الفاضلة سامحيني أخشى أن يكون لديك وسواس، تنبهي واحذري من الوسواس، فإن الوسواس هذه بداياته، أن الإنسان يبدأ يركز على أشياء ويبدأ ينقب ويفتش ويبالغ في مثل هذا الشيء. يعني أفترض الآن أنت استخدمت كريم ولا شيء لتقشير الوجه، ثم بعد ذلك توضأت ووجد تقولين دققت فوجدت شيء، هذا الجزء المقشر من عملية التقشير يدخله الماء أصلا، هذا يعني رقيق وخفيف. فلذلك بارك الله فيك، وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة، وانتبهي بارك الله فيك، أحذرك من التركيز على هذا، لأنك سامحيني أنت الآن طبعا أرسلت أكثر من سؤال، وأنا في البرنامج ما أجيب إلا على سؤال واحد، أنت ما شاء الله أسئلة واجد، لكن لاحظت من أسئلتك عندك يعني كأنك على بوابة الوسواس، انتبهي، يعني كأنك الآن في أول الطريق، أنا أحذرك كوني طبيعية وتعاملي مثل ما يتعامل من في البيت مع الوضوء والغسل والصلاة، واقرأي اقرأي في الفقه، اقرأي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي عبادة وصلاة النبي، عندك صحيح البخاري وصحيح مسلم سنن أبي داود والترمذي، عندك بعض الكتب اللي وصفت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حقيقي يضيف إليك إضافات كثيرة يمنعك من السقوط في مستنقع الوسواس. وهذا نصيحة لكل أحد، ليس لسما فقط، كل من يشاهدني يقرأ في العلم، يقرأ في الفقه، يستمع إلى العلماء، لأن ما في أشد على الشيطان من العلم، الوسوسة من الشيطان، وأكبر سلاح للقضاء على الوسوسة طلب العلم الشرعي، طبعا مع إخلاص النية وكذلك الدعاء. بارك الله فيك. محمد من أسبانيا بارك الله فيه يسأل يقول نحن نعمل في إحدى الشركات ولكنها تختلس من حقوقنا المادية، طالبنا بحقوقنا قانونيا لكن دون جدوى، بات من المستحيل استرجاعه، فهل يجوز لنا استرجاعه بطرق أخرى مثل أخذ بعض الأشياء دون علم الشركة كتعويض لحقوقنا المسلوبة؟ محمد من أسبانيا بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، أولا بالنسبة للموظف، سواء موظف في جهة حكومية أو في منشأة أهلية مثلا أو في مؤسسة أو في شركة ويتقاضى راتب، إذا بخس حقه مثلا وخصم من مرتبه، لا بد أن يسأل أولا لماذا. هذا سؤال يجب على كل موظف، أنه قبل ما يبدأ بالتفكير بأشياء أخرى يسأل لماذا. طيب، يذهب إلى الجهة القانونية مثلا في الشركة أو المسؤولة أو المالية، فيقول لهم لماذا يعني راتبي فيه نقص، سيقول لك أنت تغيبت اليوم الفلاني، أنت تأخرت عن الدوام اليوم الفلاني، أنت لديك تقييم غير مرضي مثلا من المسؤول المباشر، أنت أنت أنت، تقتنع بهذا. إذا قالوا لك لا والله مزاج، إحنا خصمنا عليك مزاج، هذا ظلم، هذا ظلم واضح. فأنت لما تخطو هذه الخطوة ترتاح، تعرف هل أنت يعني مظلوم أو أنك تريد أن ترتكب شيء تكون ظالم، واضح يا محمد؟ طيب نجي للمرحلة الثانية. أنا أفترض طبعا إذا أقنعت بأن هذا الخصم تستحقه لأنك أنت مقصر أو تغيب أو شيء، خلاص انتهينا من هذا. لكن أفترض بأنك لا مظلوم، أنت وزملائك ظلموك وما أعطوكم مسوغ ولا مبرر لهذا الخصم ولا للإنقاص من الراتب. هذه مسألة يسميها الفقهاء الظفر بالحق. ما معنى الظفر بالحق؟ هو أن يؤخذ حقك مثلا، سواء بشخص اقترض منك ثم جحد حقك، شخص أخذ عارية ثم جحدها، لك مطالبات عند جهة ثم رفضت مثلا لا بوجه حق، إذا وجدت شيئا يملكونه هل لك أن تأخذه بالمقدار المقدار الذي أنت فقدته؟ هذا يسمونه الظفر بالحق. فيها قولان لأهل العلم، الجمهور على أنه يجوز يعني للشخص إذا تيقن بأن هذا حق له فيجوز أن يأخذه بشرط أن لا يزيد وإنما بحدوده أو أقل، وهناك فريق يمنع من هذا الشيء، وإنما يقول الإنسان يسلك الطرق الشرعية والنظامية في الوصول إلى حقه ويسأل الله عز وجل حقه. حقيقة مثل هذه الأشياء دائما أخوي محمد أنا ما يعني أشجع على قضية أنك تأخذ حقك. لماذا؟ لأنه لو قدر الآن اكتشف الأمر لن يفسر على أنه والله هذا حق لك، سيفسر على أنك أنت المختلس، أنت السارق، أنت المعتدي، أليس كذلك؟ ثم تترتب مفاسد كثيرة عليك، وتعرف الآن أغلب الشركات فيها كاميرات وفيها أيضا يعني ممكن فحص البصمات وفيها. لذلك أنا ما أنصحك، أنا أنصحك بأن تقول اللهم يا رب عوضني، ستجد العوض، هذا ليس بالضرورة أن يكون مادي، ستجد العوض عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، هذا الذي أوصيك به. أم حبيبة من مصر تقول يا شيخ أنا كنت عايشة في بيت عائلة وكنت أخرج يعني من الحمام من غير ملابس وكان يراني ابن أختي فحلف علي زوجي إن فعلت هذا حيطلقني فلم أعد أخرج، فهل هذا ينطبق على خروجي إذا كنت في المكان لوحدي أنا وأولادي البنات أو خرجت مثلا من دون ملابس أمام بناتي؟ أختي أم حبيبة من مصر بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت فيما يظهر بأن زوجك إنما حلف عليك حينما خرجت يعني من دون ملابس، طبعا الملابس المحتشمة، أنت خرجت من الحمام يعني قد يكون بالفوطة أو شيء أمام ابن أختك، طبعا ابن أختك هذا من محارمك اللي يحرم عليك على التأبيد، لكن ما يليق المرأة تخرج أمام ابن أختها أو ابن أخيها حتى أمام أخوها، ما تخرج بمثل هذا اللباس، المرأة يجب عليها أن تحتشم حتى لو كانت في بيتها، حتى لو كانت في بيت. عموما إذا كان زوجك، السؤال الآن موجه لزوجك، إذا قال إذا خرجت بهذه الملابس مرة ثانية وقال في مناسبة حدث فإن الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه اللي هو طلوعك أمام ابن أختك، أما إذا كنت تطلعين أمام أولادك يظهر لي بأن هذا ما قصده زوجك، وممكن تستفهمين من زوجك وتسألين أنت الآن يعني حلفت على كل شيء أطلع فيه أمام حتى لو أولادي، إذا قالك نعم تمتنعين بارك الله فيك حتى لا يقع الطلاق، وبعدين قول لزوجك يترك الطلاق والتلفظ بالطلاق لا خير فيه الطلاق. بارك الله فيك. الأخت أمت الله من السويد بارك الله فيها، طبعا أمت الله تقول بأن هي وزوجها بينهم مشاكل كثيرة، تقول سبق أنه خانني وطلقني طلقة ثانية، وهذا كان قبل 7 سنوات وطلع من البيت أسبوع ورجع وقال لي رددتك لعصمتي، لكن أنا مش متقبل الأمر وأصبحت غير مطيعة، يعني ما أخدمه وما أشتغل في البيت له مثلا مثل أيام زمان، مش قادرة أنسى طبعا، وذكرت أشياء كثيرة تريد نصيحة. أختي أمت الله من السويد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يبعد عنك شر الشيطان ووسوسة الشيطان وتوهين الشيطان، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وبين قلب زوجك. أختي الفاضلة، إذا كان الزوج قد ترك يعني هذه المعاصي وهذه الخطايا ورجع إلى رشده وعاد إلى ربه قبل ذلك ووعدك بأنه سيبقى في حال استقامة، فالواجب عليك أن تعودي إلى يعني ما كنت عليه من طاعته وخدمته، ولا تتركي للشيطان مجال حتى يعني يدمر الأسرة ويفرق بينك وبينه ويتشتت الأولاد. هذه نصيحتي لك، أنت طلبت النصيحة. أما إذا كان زوجك مصر على معاشرة النساء والوقوع في الزنا وإهانتك، لا هذا لا خير فيه. أنت الآن تطلبين منه الفراق ما دام أنه مصر ومقيم على هذا الأمر وما عنده استعداد أنه يتغير، لك الحق الكامل أختي الفاضلة. يعني المرأة لها الحق أن تطلب الطلاق في أقل من هذا الضرر، هذا ضرر عظيم، هذا ليس ضرر فقط، ضرر معنوي وضرر نفسي وضرر مادي وضرر أسري، والمرأة تبقى في شتات وفي حزن. فلذلك لك الحق الكامل، ولا تدخلين تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لكن أنا أظن أن زوجك إن شاء الله بإذن الله يعني يرجع إلى رشده وينتبه إلى حياته، وقولي له إذا أنت والله رأيت منك الاستقامة ورأيت منك المسؤولية وتكون رجل صالح قدوة لأسرتك ولأولادك، أنا على أتم استعداد أني أرجع كما كنت. واضح؟ هذه نصيحتي لك، بارك الله فيك. سكينة من ألمانيا تقول أبي وأمي يقطنون في بلدنا الأصلي، ظروفهم المادية ضعيفة جدا، ساكنين بمنزل جدي وأخواته منزل الورثة، وحاليا المنزل على وشك الانهيار لأنه لا أحد من الورثة الميسورين يريد الإصلاح ولا يريدون البيع، هل يجوز أخذ قرض بنكي لشراء شقة صغيرة؟ أختي سكينة من ألمانيا بارك الله فيك ورضي عنك وصلى تعالى يحفظ والديك. أختي الفاضلة الجواب لا، ما يجوز لك أن تلجأ إلى قرض ربوي لشراء شقة للوالدين، وإنما تبيعون هذا البيت الذي هو تركة وتشترون بثمن هذا البيت شقة للوالدين وتصرفون الباقي للورثة. ويجب على الأولاد اللي هم أخوانك وأخواتك عموما أن يتقوا الله في والديهم، أن يتقوا الله عز وجل في والديهم وأن يخافوا الله فيهم، هذا وقت البر. يعني إذا لم يكن هذا وقت البر فمتى يبر الإنسان والديه؟ في حال الغنى والصحة والعافية كل شخص قائم بنفسه، هذا وقت البر الحقيقي، هذا والاختبار الحقيقي. ولذلك على كل أخ من إخوانك وعلى كل أخت من أخواتك أن يجتمع وأن يتفق على شراء شقة للوالدين يرتاحان فيها ويمضيان بقية حياتهما في هذه الشقة. واضح؟ أما أنك تلجئين إلى قرض ربوي لا ما يجوز، لكن ممكن تلجئين إلى مرابحة مثلا تمويل من مصرف إسلامي إذا كان لديكم مرابحة، تسمى مرابحة، يجوز في مثل هذه الحال. بارك الله فيك يا سكينة. أبو حذيفة من المغرب يقول أتى أحد الأشخاص لشخص آخر بماعون ولم يتذكر صاحبه ليرده إليه، فهل له أن يستخدمه أم لا؟ يا أبا حذيفة من المغرب بارك الله فيك. بالنسبة للأشياء هذه التي يعني يوضع فيها الطعام مثل ما ذكرت المواعين والصحون، هذه حقيقة الناس فيها على قسمين. القسم الأول يأتون ب يعني صدقات أو يأتون بهدايا، هدايا طعام أو شراب، أو يطعمون الجيران مثلا أو يطعمون الناس ولا يريدون إرجاع الإناء اللي هو ذكرت الماعون، ما يريدون إرجاعه، هم يتصدقون بالطعام وما حواه، يعني الطعام والإناء، فهذا ملك لك يا أخي الفاضل. الحالة الثانية لا، بعض الناس لما يطعم جاره أو يطعم صديقه يريد استرداد الإناء. الشخص الذي لا يسأل عن الإناء في الغالب أنه لا يريده في الغالب، هذا موجود يعني في أغلب الناس، يضع الطعام في ظرف معين يعني إناء ثم يتصدق به أو يهبه مثلا، فلك أن تتصرف فيه ما دام أنه ما سأل عنه، لك أن تستمتع به، لكن احرص على أنك يعني تبحث مثلا عنه أو تسأل وتسأله هل هذا إناء تريد إرجاعه أم لا، يكون أفضل حتى تطيب نفسك بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من تونس تقول يا شيخ أنا كنت فتاة عادية أصلي وأصوم، فجأة انقلب حالي للأسوأ، صارت نفسي تحدثني بإساءات للدين و أشعر بأن الله ما يحبني وإلى آخر ذلك. تقول أنا على من 8 أشهر على هذه الحال. أختي أم عبد الرحمن من تونس بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يعيذك من شر الشيطان وشركه وتوهينه. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت ولله الحمد مسلمة، تحبين الله ورسوله وتحبين القرآن وتحبين العبادات، لكن فيما يظهر والله أعلم أن الشيطان نزغك واحتوشك وتسلط عليك، وربما رأى مدخلا إلى قلعة قلبك فدخل منها وبدأ يجول في ساحة قلبك فسادا، نسأل الله العافية والسلام. فأنت يا أختي الفاضلة على خير، وأنت ولله الحمد من الله عليك بالإسلام وأعطاك إياه من دون ما سألتيه، فاحمد الله على نعمة الإسلام، هذه من أعظم النعم وعظمي عليها بالنواجذ، وإياك أن تستسلمي للشيطان الرجيم. طيب نجي الآن للنصائح، وقبل النصائح لا بد من أن أستكشف السبب منك. طبعا أنت الآن تسمعيني وتشاهديني، لكن أنا ما أعرفك ولا أسمع كلامك ولا يعني أعرفك، لكن أنا سأذكر لك لأن عندي خبرة مع الناس، خاصة الذين يقعون في مثل هذه المراتع الوخيمة مستنقعات الآسنة. ما هو السبب الذي جعلك بعد أن كنت إنسانة على الفطرة النقية إلى الوقوع في هذا التلوث العقدي؟ ما هو السبب؟ السبب عندك أنت، لابد أنت. هل هو القراءات المغلوطة؟ تقرأين كتب والعياذ بالله فيها طعن في الإسلام وطعن في القرآن وفيها شيء من هذه الأمور، هذا أنت ذهبت برجليك إلى هذه الأماكن. هل تتابعين أشخاص يلبسون على الناس دينهم مثلا وتحرصين على متابعتهم، ممن قعدوا بكل صراط يصدون عن دين الله مثلا؟ أنت اللي ذهبت برجلك. هل أنت يعني قمت مثلا بمعاصي كبيرة وعظيمة، يعني سمحت للشيطان أن يدخل إلى نفسك وقلبك ويلوثها؟ أنت السبب يا أختي الفاضل، قل هو من عندي أنفسكم. فأنت يا أختي الفاضل من المهم جدا أنك تعرفين ما هو السبب. ما في شيء من دون سبب، ما في شيء من دون سبب. لابد أن تعترفي لنفسك أنت، ما تعترفي للآخرين، أنك أنت وصلت إلى هذه المرحلة لأنك سمحت لنفسك تتابعين كذا، تقرأين كذا، تذهبين إلى كذا، هكذا. وإلا إذا ما شخصت الداء كيف ينفع الدواء؟ لابد من تشخيص الداء. أنت في مرض، المرض هذا ما سببه؟ ما سببه؟ الآن يعني الإنسان إذا راح للطبيب يعاني مثلا مرض، يعاني مغص، يعاني كذا، سيسأله الطبيب ماذا أكلت؟ ماذا شربت؟ ماذا تناولت؟ أليس كذلك؟ هذا يسمى تشخيص. كذلك أنت لابد أن تعترفي بينك وبين نفسك. أنا ما أقول لك تعترفي عندي ولا عند الآخرين، ما هو السبب الذي أوصلك إلى هذه الحال؟ أنت وكل من يعني وقع في جنس ما وقعت أنت فيه من اللوثة هذه العقائدية والفكرية، وهذا هذا العبث في اللي مثلا وقعت فيه، إذا عرفت سد هذا الباب. قصص وروايات وكتب سيئة، سد هذا الباب. اطلاع ومتابعة أشخاص والعياذ بالله احترفوا تلويث عقائد الناس، سد هذا الباب. وهكذا. وثم بعد ذلك أنصحك بالعلاج التالي. أولا كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، كثرة الاستعاذة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وشره وشركه ووسوسته وتوهينه، باستمرار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الرقية الشرعية، لأن أحيانا الإنسان سبحان الله إذا مسه الشيطان بمثل هذا يكون يحتاج إلى رقية شرعية. كيد الشيطان ضعيف أمام قوة الله سبحانه وتعالى. أرقي نفسك بسورة الفاتحة، بالقواقل الأخيرة من القرآن، وباستمرار. ثالثا كثرة ذكر الله، ذكر الله مجلبة لملائكة الرحمن ومطردة للشياطين، أذكار الصباح وأذكار المساء وشيء من هذا القبيل. الأمر الرابع جاهدي نفسك مجاهدة على المحافظة على الصلوات الخمس، مجاهدة، واحرصي على ألا تستسلمي لهذا الوهن الذي عندك. خامسا، ما يتعلق بقراءة القرآن، اقرا القرآن، هذا القرآن كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. اقرأيه مع التفسير، التفسير خاصة التفسير المشتمل على ذكر المقاصد والأسرار والأحكام والحكم، هذا شيء جميل يؤثر فيك. المسألة الأخرى الصحبة الصالحة الطيبة، والصحبة على نوعين في وقتنا الآن، قديما الصحبة واحدة، الآن الصحبة على نوعين، صحبة حقيقية وصحبة افتراضية. الصحبة الحقيقية تصاحبين الطيبات الخيرات الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. الصحبة الافتراضية الأجهزة، هذه الأجهزة المحمولة، أصبح بعض الناس وللأسف الشديد صحبته للأجهزة أكثر من صحبة الناس، وهذه فيها الخير والشر، سلاح ذو حدين. انتقي أصحابك كما تنتقين الكلام الطيب، كما تنتقين الثمرة الطيبة، واضح؟ الأمر الآخر، بارك الله فيك، فيما يتعلق ب قلت لك الصحبة، مسألة أخيرة أختم فيها وإن كان الكلام طويل. هذه المسألة هي أن تتذكر الموت، والله كفى بالموت واعظا. يعني تخيلي أنت تعلمين كلنا نحن جالسون في هذه الدنيا على خطر، ما ندري متى ينادي المنادي في الانتقال إلى الدار الآخرة، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، فإذا جاء أجر لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت ما يعرف لا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى، ما يعرف الموت أحد ولا يستأذن. طيب، ما موقفك بين يدي الله عز وجل فيما لو إذا ختم لك والعياذ بالله وأنت تعيشين هذا الاضطراب وهذا التيه وهذا هذا التشكيك وهذا البعد عن الله؟ ما موقفك بربك بين يدي الله؟ ماذا أنت قائلة لربك عز وجل وقد أنعم عليك بنعم عظيمة، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الأسرة، نعمة العبادات، نعمة الأمن في الأوطان، نعم كثيرة، والله كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعدين الإسلام جاءك هبة من الله وعطاء من الله، ما بذلت جهد أنت فيه ولا تعبت ولا جاهدت مثل ما فعل الصحابة. ولدت ولله الحمد على الفطرة، ولدت في بيت مسلم، انتبه، والله كفى بالموت واعظا. تذكر الموت والله أعتقد بأنه أفضل دواء وعلاج لمن عنده مثل هذا التفريط والتهتك وعدم المبالاة، هذا الذي كان يرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر من الدعاء وتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى أن الله تعالى يثبتك على الدين وعلى الإسلام. أنت لن تضر إلا نفسك، والله لن تضر الله شيئا ولن تضر الإسلام، الإسلام غني عن الناس. الله عز وجل لا تضره طاعة، لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائعين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. وبعدين عندك نماذج يعني في الزمان السابق ونماذج موجودة الآن ممن سلك هذا الطريق، ماذا استفادوا؟ الآن بين يدي الله ما ندري هل تابوا أم ما تابوا، الله أعلم، بين يدي الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يثبتك، وأكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عبد الوهاب من الجزائر يقول ما حكم قول القائل لصديقه الله يعاونك؟ عبد الوهاب من الجزائر بارك الله فيك، طبعا كلمة الله يعاونك هذه كلمة دارجة على ألسنة الناس والعوام، والمقصود فيها الله يعينك، هذا المعنى، الله يعينك، لأنه جاء في الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكن حقيقة الأفضل أن يستعمل المسلم الله يعينك، أسأل الله لك العون مثلا، أفضل من يعاونك، لأن يعاونك يعني كأنها مفردة فيها طرفان قد يحتاج بعضهم إلى الآخر، أو يكون الاحتياج من الطرفين، الله يعاونك، لكن الله يعينك لا، يكون الأمر كله لله عز وجل. والعوام لا يقصدون هذا، العامة ما يقصدون هذا الشيء. الله يعاونك يعني الله يعينك وشيء من هذا القبيل. والأفضل الحقيقة استبدال هذه المفردة بما جاء في النص الشرعي، الله يعينك مثلا أفضل من الله يعاونك. بارك الله فيك عبد الوهاب. أم أروى أيضا من الجزائر تقول: أغلب المشاكل بيني وبين زوجي أنه لا يتركني في بيتي أبدا، يجبرني على زيارة أهله كل فترة والمبيت ليالي كثيرة، حتى رمضان أجبرني على قضائه معهم رغم المشقة الشديدة علي، ويجبرني للذهاب لبيت أهلي ولا يأتي لأخذي إلا بعد أن أطلب منه، وأكرر بحجة أنه يدعني أرتاح كل مرة أتحدث معه وأعبر عن رغبتي في البقاء في البيت، نتشاجر ثم أجبر على الذهاب إليهم حتى أني انتكست فلا أشعر بالاستقرار ولا أن لي بيتا أهتم بشؤونه من مكان لمكان بسبب زعمه أنه يبر والديه. هل هذا من البر وكيف أتصرف؟ وهل أنا مخطئة؟ الآن صار لي 22 يوم لم أعد لبيتي بعد. أختي أم أروى من الجزائر بارك الله فيك، جوابي أولا: ارجعي إلى بيتك من هذه الليلة ولا تبقين خارج البيت الليلة. الليلة الآن اتصلي بزوجك وقل تعال خذني، وإن لم يأتي كلفي أحد إخوانك يذهب بك إلى بيتك وبيت زوجك، لأن هذا سيذهب نصف المشكلة وسيدحر الشيطان. الشيطان الآن مبسوط جدا على ابتعادك عن البيت، وجالس الآن يوسع الفجوة بينك وبين زوجك، الآن يبني أفكاره يعني في ذهن زوجك، وزوجك ممكن يخطط إلى أشياء تدمر الأسرة بالفراق، لأن هذه شغلة الشيطان أصلا. الشيطان جالس على كرسي الآن يتفرج عليكما. ما أقول هذا عبث طبعا، مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث جنوده. أفضل يعني شيطان من الشياطين هو الذي يفرق بين الرجل وامرأته. لذلك وأنت أيضا قد يقسو قلبك ويتصحر صدرك تجاه زوجك، تجف مشاعرك، فلذلك ارجعي هذه الليلة. صدقيني بأن سيذهب نصف المشكلة. أنت أصلا أنتم ما عندكم مشكلة، أنتم ما في مشكلة، هي مفاهيم مغلوطة، بس فيه بس تصرفات شكلية ليست يعني ممكن أن يقال بأنها أصلية بحيث أنه في مشكلة متفاقمة، لا، شيء شغلات شكلية. واضح؟ هذا الأمر الأول، ارجع إلى بيتك. الأمر الثاني يعني بالنسبة لزوجك، أخطأ حقيقة كونه يذهب بك دائما عند أهله، وأنا أتعجب حقيقة من أهله كيف يعني يرضون بمثل هذا، كيف يرضون بمثل هذا. يعني هل الآن لو أن عندهم بنت متزوجة وزوجها يذهب بها إليهم باستمرار بمثل هذا الطريق يرضون؟ هل يرضون؟ أنا ما أعتقد يعني أن في أسرة ترضى بمثل هذا التصرف، لأن ستكون هناك علامة استفهام يعني بالنسبة لهذا التصرف. فزوجك أخطأ، المرأة لها استقلاليتها، لها شخصيتها، لها بيتها، مملكتها، البيت هو مملكتها. قضية والله دائما يذهب بها إلى أهله يقول هذا من البر، هذا فهم البر غلط. زوجك فهم البر خطأ زين، وكذلك يذهب بك إلى أهلك ولا يسأل، هذا عنده مشكلة حقيقة. لهذا يجب على زوجك أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يتعلم الأشياء هذه كلها. أحيانا إذا نشأ الإنسان على عادة من العادات أو على فهم من الأشياء المغلوطة أصلا في حياة الناس، يصحح هذا الشيء، ليس عيبا أن يصحح الإنسان خطأه وغلطه. ها، لذلك يجب على زوجك أن يعيد يعني حساباته وأن يفهم هذه القضايا. الأمر الآخر، الأصل أن المرأة في بيتها كما ذكرت هذا مملكتها، هذا حقها، ولا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زيارة أهل زوجها إلا إذا كان في مشكلة كبيرة بينه وبين أهل زوجها مثلا. يعني كيف أنا أجبر امرأة ليست هي من أرحامي ولا من أهلي إني لازم والله تروح تزور أبوي وأمي وبينهم مشكلة؟ يعني مثلا الأم تطرد الزوج، كيف أجبرها على مثل هذا الشيء؟ يعني هي عديمة المشاعر مثلا، ليست يعني إنسانة وكذا. فلذلك هذا الزوج يحتاج حقيقة أن يراجع نفسه. أنت بارك الله فيك ارجع إلى بيتك تفاهمي مع زوجك، وإذا والله أصر قولي نحتكم إلى أحد العلماء، أحد طلبة العلم مثلا، إلى أخصائي. يعني بعض الناس قد لا يرضى مثلا بمشايخ وطلبة العلم، نقول نذهب إلى أخصائي اجتماعي. أنا أجزم يقينا ما في أخصائي اجتماعي على وجه الأرض يتفق مع زوجك على مثل هذا التصرف أبدا، حتى لو كان غير مسلم. ما يمكن نقول والله واحد زوجتي لابد من البر أن تبقى عند أهلي، أنقلها من بيتها إلى بيت أهلي، هذا من البر. هذا غلط. هو يذهب إلى أمه وأبيه يوميا، هذا من البر. نعم سلم عليهم، ويأتي بك أسبوعيا كل أسبوع مرة مثلا، حتى لو بت عندهم طيب ما دام ما في مشكلة. بالعكس أنت تشجعين على هذا، تقولي له ذهبنا كل أسبوع إلى بيت أهلك، نسلم على الوالدين ونقف معهم ونساعدهم مثلا، هذا شيء طيب. بارك الله فيك، أنا مثل ما ذكرت لك عودي إلى بيتك، حاولي يعني أن تتفقي مع زوجك على يعني برنامج معين في قضية الزيارات. وإذا والله أصر على هذا تقول نحتكم، لا تقول طلقني أو أنا سأذهب وأترك البيت، لا، أقول نحتكم إلى قاضي، إلى مفتي، إلى أخصائي مثلا. أسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير. بسمة من ألمانيا تقول أمي أصيبت مؤخرا بمرض أتعبها في الرئة وألزمها الفراش، ما تستطيع حتى على الجلوس مع صعوبة التنفس منذ شهر تقريبا، ومنذ ذلك الوقت وهي تاركة للصلاة بسبب المرض، مع العلم أنها كانت مواظبة على صلاتي، هل من نصيحة؟ بسمة من ألمانيا، أسأل الله تعالى أن يمن على والدتك بالشفاء، كما أسأل جل وعلا أن يكتب لها الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة عنده سبحانه وتعالى. أختي الفاضلة، الوالدة حفظها الله يعني المفروض أنها تواظب على الصلاة الآن أكثر من حال الصح. كيف الآن تفرط في الصلاة وهي من أهل الصلاة؟ أكيد عندها يعني إشكال، أكيد عندها شيء لبس عليها، مثل والله ما تستطيع الوضوء. ومن الذي قال لها بأن الصلاة لا بد فيها من الوضوء بالماء؟ يعني مثلا الآن هي في حالة يعني على ترقد على السرير مثلا وممنوعة من الحركة ولا تستطيع الوضوء، تتيمم، أتولها بإناء فيه رمل أو تراب وتتيمم الحمد لله. طيب تقول لا تستطيع الوضوء ولا تستطيع التيمم، تصلي على الحالة التي هي عليها، هذه تسمى فاقدة للطهورين، إما حقيقة وإما حكما. حكما هي فاقدة للطهورين. الصلاة ما تترك يا أخواني وأخواتي على أي حال، لا في السفر ولا في الحضر ولا في السلم ولا في الحرب ولا في الحرب ولا في الصحة ولا في المرض، على أي حال الصلاة ما تترك. لذلك الوالدة الله يحفظها ويبارك فيها، المفترض الوقت الحالي تكون أشد تمسكا بالصلاة، لأن ما تدري متى تلقى الله عز وجل. يعني هل هي ترضى أن تلقى الله تارك للصلاة؟ فعندها مشكلة يحتاج إلى أن تفهم بأن الصلاة واجبة ما تترك مدام العقل موجود والنفس يتردد. قد تقول والله هي ما تستطيع الاستنجاء، تستجمر، ما تستطيع للاستنجاء ولا استعمال المناديل مثلا المبللة هذه مثلا ولا أي شيء، تصلي على الحال التي هي عليه. هكذا يعني نصوص القرآن والسنة، بارك الله فيك، وفهمي هذا الشيء. وأيضا قضية أنه ما تستطيع القيام تصلي قاعدة، ما تستطيع الصلاة قاعدة تصلي على جنب أو مستلقية على ظهرها، بارك الله فيها. وأسأل الله تعالى أن يحفظها ويطيل في عمرها على طاعته، لكن لابد أن تتنبه لهذه القضية. أم عبد العزيز من السعودية تبوك تقول زوجي يبلغ من العمر 82 سنة، عمل عملية زراعة مفصل للركبة، أنا ما أستطيع أخدمه لأن ظهري وركبي ويدي توجعني، وأولادي جابوا له عاملة غير مسلمة تخدمه في كل شيء حتى في دخول الحمام، وتنام معه في نفس الغرفة، هو يتبسط معه وينكت وأسمع ضحكاتهم دائما، هل يجوز هذا؟ أنا أشعر بالغيرة، انصحني يا شيخ، أنا عندي 4 أولاد ساكنين معانا في نفس البناية. أم عبد العزيز من السعودية، بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، صلى الله تعالى أن يعافي زوجك وأن يمن عليه بالصحة. أختي الفاضلة، ما يقوم به زوجك حرام ولا يجوز، من الذي سمح له بأن يأذن لامرأة أجنبية عنه بأن تكشف عليه؟ من الذي سمح له بذلك؟ ومن الذي أذن له بذلك؟ وكيف الأولاد يساعدون على مثل هذا الفعل المحرم؟ حتى لا يجوز. كيف الآن عاملة تنمع في الغرفة لوحدهما؟ كيف؟ يعني تقولين عمره، لو كان عمره 200 سنة ما يجوز، هذه أجنبية عنه، يكون عمره 82 سنة خلاص يباح له؟ هذا كلام غير صحيح. يجب على زوجك أن يتقي الله وأن يخاف الله في آخر عمره. ماذا يرجو يعني؟ هو في آخر عمره الآن، ماذا يرجو؟ ذلك يجب عليه أن يتوقف، ولا يجوز له أن يستعمل هذه العاملة في غرفته، في تنام معه في الغرفة، ولا تدخل معه في الحمام تكشف عليه، ولا يتبسط معها مثل ما ذكرت أنت نكت وضحك، حتى لو ما غرتي أنت، هذه مسألة شرعية. يجب على أولاد أن ينبهون والدهم. كيف يلقى الله يريد أن يختم له بمثل هذا العمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ويبعث المرء على ما مات عليه. لكن لو أنه مثلا فكر تفكير نظيف وسليم، وجاب له امرأة متوسطة في العمر مثلا وتزوجها، سوى عقد نكاح تخدمه والحمد لله. وفي ناس يعني مساكين فقراء معدومين مسحوقين يبون لقمة العيش بس، ويتزوجها الحمد لله وتصير حليلته وتنظفه وتغسله ويصرف عليه وينفق عليها مثلا. وفي بعض الأرامل يوجد نساء أرملة فقيرة ومسكينة وعندها أيتام ما تلقى اللي توكلهم، يتزوجها، تعقدون له العيال، يعقدون له مثلا على هذه المرأة وتخدم الحمد لله، تقوم عليه بالحلال، الحلال تلمسه وتكشف على عورته وتدخل الحمام وتنكت معه بعد ان بغى. ها، أما جايب لي عاملة أجنبية عنه وينكت معه، كيف هذا؟ يعني في الغالب الإنسان إذا تقدم فيه السن يبدأ يلملم أوراقه، يعيد حساباته، يستغفر عما مضى، ينظف نفسه. شلون هذا؟ أنا ما فهمت والله، إنسان بهالعمر هذا يلوث نفسه بهالطريقة هذه؟ فبارك الله فيكم عبد العزيز، ذكريه لله، ما هو بقضية غيرة وما غيرة، وضع زوجك خطير يعني، ما هي قضية غيرة وما غيرة، قولي له هذا ما يجوز، وعندك المشايخ والعلماء استفتيهم، استفت العلماء، استفت المشايخ، وش اللي جاء؟ وبعدين البدائل موجودة، أنا ذكرت لك بديل واحد الحمد لله، أنا ما قلت لك والله يجيب ممرض ولا يجيبوا له عامل مثلا، موجود في بعض الناس الآن أنا أعرفهم شخصيا جايب له عامل، وهذا العامل يعطيه راتب كبير وينظفه ويرتبه كبير في السن، ما شاء الله اللهم بارك. طيب أنا اقترحت اقتراح آخر، تزوجي لبنت حلال أرملة ولا إنسانة فقيرة، وممكن يتقدم بطلب زواج من الخارج مثلا لكونه كبير في السن وكذا، والحمد لله. يعني بعض النساء الآن ما همها أنها تعيش، كبيرة في السن ولا عندها مشاكل مثلا أو عندها أرملة، تبغى تعيش، ما فكرت بالأشياء الأخرى اللي يفكر فيها بعض النساء، تبغى شخص تكون تحت ظل رجل ويصرف عليها وينفق عليها وعلى عياله. هذه والله خير، كم من الأجر والثواب يحصل زوجك إذا سلك هذا المسلك، وكم من الوزر والعياذ بالله والعقاب اللي قاعد هو يسويه الآن. صلى الله تعالى أن يحفظ الجميع. أخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، أما الأسئلة اللهم بارك كثيرة جدا، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.